أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب. لا زال الكلام إخواني في بحث آيات الطهارة، وصلنا إلى هذه الآية في قوله تعالى حسب ترتيب المصنف هنا الآية السادسة: قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وآية أخرى كذلك: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه طبعا الآية الأولى كانت سورة التوبة 108، الآية الثانية سورة البقرة 222. هذه طبعا الآية حسب أسباب النزول يقال أنها نزلت في مسجد قباء. مسجد قباء معروف هذا المسجد اللي هو يعتبر أول المدينة، أو بعضهم يعتبرها خارج ربما في الفترة القديمة أول ما بني على حدود المال، يعني يعتبر في المدينة. هذا المسجد الشريف مرد في استحباب الصلاة والعبادة فيه وكذا تأسيا بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله. هذه الآية نزلت في هذا المسجد الذي وقعا أسس على التقوى، يعني على الإخلاص على الصدق مع الله سبحانه وتعالى من أول ما أسس، بعكس المسجد الذي بني ضرارا. هذا المسجد أصلا ما أنشئ إلا لأجل التفريق بين المسلمين، هذه أحد السياسات التي اتبعها المناوئون للنبي المنحرفون عن خط الرسالة مثل هذه الأمور، يعني ظاهرها حسن ولكن باطنها ومؤداها إلى الخبث وشرذمة المسلمين وقتل كل ألف بينهم، وبالتالي يكون أسر على الانقضاض على المسلمين وعلى القيادة الكبرى في متمثلة في النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فأخذ مثل هذه الإجراءات، وهو إجراء أنهم بنوا مسجدا لأجل أن يقول هذا مسجد وهذا مسجد، تفضلوا صلوا هنا كذا كذا، ولكن المقصود هو الإضرار وتفريق بين المؤمنين ومحاربة للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله. وهذا هم ورد في روايتنا كما في الكافي وما إلى ذلك. ممن وصف به بعض الخلص من أصحاب الذين كانوا يصلون في مسجد قباء وصفوا بهذا الوصف. الآن كلامنا بعد هذه الإطلالة السريعة كلامنا في الحكم الشرعي، يعني في آيات الأحكام في فقه الآية. وصف مسجد قباء بأن فيه ماذا؟ رجالا يحبون أن يتطهروا، وبطبيعة الحال تقول أو الله يحب المطهرين. الآن الكلام هل هنا واقعا يستدل بالآية الكريمة على محبوبية الكون على الطهارة أو على التطهر من النجاسات مثلا على أولا وقسلها بالماء أو لا؟ يقولون بلا إشكال، لأن هذه الآية فيها إشارة إلى هذا المعنى، حب الله سبحانه وتعالى بهذا اللحاظ، كما نقل الرواية التي تؤكد هذا المطلب في البحث، أنه واقعا الله سبحانه وتعالى لكونه يحب المطهرين يحب التوابين يحب المتطهرين، هذا فيه إشارة إلى محبوبية الطهارة من النجاسات والتنزه أصلا في قلع النجاسة عن الإنسان وبدن الإنسان وما إلى ذلك. نعم الآن ليس الكلام في الوجوب والاستحباب، الكلام نحو أعام. الآن الآية تشير إلى محبوبية التطهر التنزه استعمال الماء لرفع النجاسات كما الآن يأتينا الرواية لنقرأها. أكثر من ذلك يمكن أن يستفاد من هذه الآية الشريفة حب التوبة وحب الطهارة هذه المسألة، مسألة الكون على الطهارة، محبوبية الكون على الطهارة، بمعنى أن يكون الإنسان دائما في حالة طهارة وفي حالة نظافة ونزاهة، يعني بالمعنى الشرعي لا المعنى اللغوي والمعنى العرفي. مثلا الطهارة يعني ترض يسبح وينظف نفسه، هذه هم طهارة، كانت طهارة عرفية، احنا نريد نستفيد من الآية الشريفة طهارة شرعية، يعني الأفعال الخاصة المؤدية إلى أن يكون الإنسان يعني بعيدا عن الحدث والخبث وما إلى ذلك لو ابتلي بهما يرفعهما من خلال الوضوء أو الغسل مثلا، هذا الجهة الشرعية. ولذلك يعني ذكر الفقهاء بأنه يستحب للإنسان أن يكون في كل أحواله ماذا؟ متطهرا. ومن هنا عندنا تقريبا رواة يعني قرابة 30 مورد من مستحبات الكون على الوضوء، ككون الوضوء لقراءة القرآن استحبابا، كالوضوء لأجل مثلا النوم، لأجل كذا لأجل كذا لأجل كذا، كل هذه مستحبات واردة عموما في الأبحاث الفقهية.
هل يعتبر الشيخ من الوضوء على
الوضوء نفس الشيء؟ لأنه نورا عنه كما تعب الروايات، وورد رواية بأن حتى الإمام زين العابدين سلام الله عليه وردها الرواية أنه يصلي الظهر مثلا صلاة بالوضوء ثم يقوم ويجمع بين الصلاتين، يقوم يتوضأ ويصلي العصر، مع أنه لم يحدث من باب هذا يعني التأكيد على النفس، يعني سموه هذا أسباغ الوضوء وتأكيد الوضوء نور على نور استحب. في رواية لطيفة يقول من جدد وضوءا بلا حدث جدد الله له توبة بلا استغفار. يا حافظ الإنسان متوضي لكن هكذا متوضي ثاني ما أحدثت أنا، هذا الله يجدد له توبة، وحتى لو لم يقم أتوب إلى الله أستغفر الله إكراما لواقعا. هذه مسألة الوضوء والبقاء على الوضوء والطهارة. ذكر سيد المرعى شيخ قدس الله نفسه الزكية كان يؤكد على أن الطالب لا بد أن يحضر دروسه على وضوء، يقول خصوصا الأبحاث العقائدية، كان يؤكد بحكم الأبحاث العقيمة تتكلم عن الله عن أسماء عن صفات عن النبي عن مقامات عن أهل الأصول الدين كذا، بحكم الإنسان أكثر يعني مثلا يكون في معرض القرب إلى الله وأكبر وأكثر يكون مستعد للفيض الإلهي والمعرفة وما إلى ذلك. على كل حال إذا مسألة هذه الآية الشريفة تشير إلى هذه الحقيقة، حقيقة استحباب الكون على الطهارة. نعم يمكن استفادته من هذه الآية إن لفظ المتطهرين مطلق، لأن متطهرين مطلقة. نعم الله يحب المتطهرين ويحب التوابين، لا نحصر المتطهرين يعني التطهر المعنوي يعني التوبة والمغفرة والاستغفار والتجرد من الذنوب والمعاصي والتحلي بالأخلاق الحسنة، هذا معنى بلا إشكال ومعنى مطلوب من الآية وتحث عليه الآية الشريفة، لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك بعد معنى آخر وهو الطهارة الخارجية الظاهرية القالبية، يعني في بدن الإنسان أن يكون دائما في حالة طهارة، خصوصا هناك في الأبحاث المعرفية الفلسفية تؤكد تأكيد لطيف على علاقة البدن بروح الإنسان وبينهم تفاعل، دائما يؤكد على طهارة البدن وأكل والأكل الحلال ومسألة التنزه ومسألة المستحبات والمكروهات وكذا في الأكل والشرب والنوم، كل هذا مؤثر على مسألة قرب الروح من الله وبعدها عن الله سبحانه وتعالى. تأثير وتأثر صفاء النفس يؤثر على البدن، صفاء من البدن وطهارة يؤثر على صفاء النفس، هناك تفاعل متبادل. إذن بلا إشكال فيشمل طبعا الإنسان طبعا يشمل أمرين، يعني إن صح تعمل جعلة نقدر نقول ثلاثة أمور أو أمرين، والأمر الثاني انقسم إلى قسمين: الطهارة المعنوية يعني من الذنوب والمعاصي والتحلي بالأخلاق المتطهرين، المصداق الثاني هو الطهارة من يعني الطهارة البدنية سماها، وتنحل إلى قسمين: الطهارة من النجاسات يعني التطهير يعني رفع النجاسة بالماء أو بكذا، يعني الإنسان ينزه نفسه يطهر نفسه، والطهارة الآخرة هي الكون على الوضوء والكون على الطهارة بالوضوء أو بالغسل مثلا إذا كان عنده حدث أكبر وما إلى ذلك كما أشرنا. مضافا إلى أنه يستحب واقعا كذلك يعني شدة التنزه كما ينقل حتى في صفات الله سلام الله عليه خصوصا في الإمام زين العابدين، يعني يستحب التنزه مثلا من بيطهر مواضع البول والنجاسه مو غلط اسراف له، يستحب ان ينزه يعني يتنزه اكثر. وبعضهم مثلا استجب الله شلون يتطهر نفسه بشكل سريع ويقوم يطهر، يعني ربما من جهه شرعيه يكفي مثلا المقدار، لكن هو المفروض انسان شو يصير اكثر يتنزه، مو وسوسه وشك واسراف المهضة، لا امر اخر، يعني يعتني بتطهير مثل هذه المواضع وما إلى ذلك. أتذكر كان معنا دكتور في الجامعة، دكتور يمكن في الجامعة السعود في قسم هذا الكيمياء الحيوية، كان لطيف يقول هو هو دكتور سعودي. الله على كل حال هذا الدكتور لطيف يعني يجيب معلومات طبية مرتبطة شوي بالقيم الإسلامية بعضها وكذا. يقول يوجد مرض الآن, يقول الحمد لله احنا مو موجود معنا, يقول موجود الآن في بريطانيا وفي أمريكا وبعض هذا ساري هالمرض. وين؟ في الأعضاء التناسلية. سببه ما هو؟ عدم التنزه, عدم التطهير. هم يستخدمون الماء, يستخدمون الماء بشكل سريع وصل ما لا قالع ولا شيء. هذا يوجد مكروبات خطيرة جدا تدخل في الأعضاء والبدن وتدمر البدن أصلا وما يؤدي به إلى الموت. يقول الحمد لله المسلمين والمطبقين الشريعة ما يصيبون هالمرض, حكم تنزههم وتطهرهم وحفاظ على نفسهم من هذه الجهة. اي طبعا ذي حالة, استغفر الله شو تسميها انت, حالة يعني اصلا بعيد عن حتى المذاق العرفي اصلا, يقف كالحيوان يعني كذا. سبحان الله لا نزاهة لا طهارة كذا. فالحمد لله وقعنا الإنسان عندما يعني يرى عظمة الشريعة وعظمة هذا الدين في يعني أن يغطي كل حاجات الإنسان الروحية والبدنية وما إلى ذلك. فإذا كهم يستفاد بأنه التنزه والاهتمام بهذا. الآية لا تنافي كل هالمعاني تقريبا, ما عندنا منافاة من الآية الشريفة بهذا المعنى. يقول بعد أكثر من ذلك طبعا تؤكد لنا هذه الحقيقة الرواية الواردة في هذا الخصوص اللي هي هم سندها صحيح عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام, يقول كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار استنجاء لأنهم كانوا يأكلون البس, هذا الرطب يعني كانوا أكلهم, فطبيعي يخرج يقول كالأباعر يعني ما يلوث الموضع. حتى المسائل الشرعية عنده إذا ما كان ما ملوث الموضع يقلع, إذا كان يلوث الموضع لا بد من غسله بالماء, مو صحيح؟ هذا موجود في المسائل. فالرواية تقول وكانوا يبعرون بعرا فأكل رجل من الأنصار الدباء. الدباء يقولون هذا الجراد قبل أن يطير, في ليونة هذا الجراد. فأكل رجل من الأنصار الدباء فلان بطنه فاستنجى بالماء, يعني بعد مو مثل كذا فيحتاج أن يستعدم الماء ولا راح تتلوث ملابسه, ما يفيد القلع مثلا بالأحجار, عرف؟ فبعث إليه النبي صلى الله عليه وآله قال فجاء, هذا الرواية الإمام الصادق قال فجاء الرجل وهو خائف, استغرب النبي قال تعجبوا, هو مسكين خائف بتعبيرنا يعني. فجاء الرجل وهو خائف يظن أن يكون قد نزل فيه شيء يسوءه في استنجائه بالماء. تصور مسكين ربما أنه ما يجوز استنجاء بالماء أو ما يجوز استعمال الماء في هالمواضع مثلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عملت في يومك هذا شيئا؟ فقال نعم يا رسول الله, إني والله ما حملني على الاستنجاء بالماء إلا أني أكلت طعاما فلان بطني فلم تقن عني الحجارة شيئا فاستنجيت بالماء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك, فإن الله عز وجل قد أنزل فيك آية فأبشر, إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فكنت أول من صنع هذا وأول التوابين وأول المتطهرين. وفي رواية أخرى ابن هذا هو الصحابي هو البراء بن معرور الأنصاري. نعم طبعا يجي إشكال بأن هذا ربما ناظر للطهرة من الخبث بول يعني الغائط أجل لكم الله وإلا, وفلا تعم الحدث من حدث النوم مثلا اروح مثلا اتوضا مثلا, يقول لا هذا ما يعني احنا نقول هكذا بانه لا توجد خصوصيه للطهاره من الخبث, اي ماكو فهم يعني فهم خصوصيه في هذه الروايه او حتى ربما في غيرها ربما روايات اخرى في المقام بهذا المعنى لا يدل على هذا المعنى. هذا تمام الكلام اخواني اين في الايه رقم 6. الايه رقم 7 وهي لطيفه نجاسه المشركين واهل الكتاب, هذا بحث لطيف فقهي وهو مورد خلاف بين الاعلام. الايه في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. كثير طبعا من الفقهاء خصوصا تقريبا المشهور من علمائنا استدل على هذه الآية، استدل بهذه الآية كده على نجاسة المشركين، بل حتى على نجاسة أهل الكتاب. خصوصا المسألة نزاع في مسألة أهل الكتاب، هل هم يعني ذا نجاسة مثلا أو لا أو شيء من هذا القبيل. الفقهاء العامة تقريبا المشهور عندهم عدم نجاسة أهل الكتاب، لكن جملة من العلماء أنا أتذكر في بحث المكاتب أشرنا لها النقطة بأنه جملة منهم هم يعني كان علماء يناقشون من هذه الجهة، علماء القدماء طبعا، لكن يوجد علماء من يعني أتباع البيت سلام الله عليهم لا يرون نجاسة أهل الكتاب. لكن كلامنا في المقام ليس الآن في أهل الكتاب وعدم نجاسة من أدلة أخرى، كلامنا هل يستفاد من هذه الآية الشريفة على نجاسة المشركين وأهل الكتاب أو لا؟ والمقصود أولا النجاسة ماذا؟ النجاسة المادية، لن نجاسة المعنوية والباطنية، نجاسة الاعتقاد الباطل والكفر وما إلى ذلك، هذا محور البحث. لأن عندنا المقصود أولا بالنجاسة النجاسة المادية، فهل الآية تريد هذا المعنى؟ هذا أولا. ثانيا هل يستفاد منها نجاسة أهل الكتاب والمشركين أو لا يستفاد؟ أما مثلا يستفاد من بحث آخر، ذاك بحث آخر بعد أدلة أخرى إذا ثبتت شيء، الكلام في أن هذه الآية يستفاد منها هذا أو لا يستفاد. البعض قال كالمشهور قال بأن هذه الآية الشريفة يستفاد منها نجاسة أهل الكتاب ونجاسة المشركين. بأي تقريب؟ بتقريب أنه هذا النجس نجس، وهذا مصدر نجس بفتح الجيم، وهو مصدر كالنجاسة. نجس هذا الوصف المشتق طبعا، نجس هو مصدر النجس وكذا مشتق. يقولون ما يؤكد ذكره أن هناك فرق بين حمل النجس على المشركين وبين حمل ماذا أو نجس، نقول المشركين نجس نجس أو نجس، واضح؟ على كل حال هذا بحث في اشتقاق في محل هناك، فعظم يقول يعني يؤكد ما ذكر من الفرق مثلا حمل النجس على المشركين نجس نجس، المشركين نجس، هذا ممكن حمل على الجمع، واضح؟ أما تقول المشركين نجس لا، مثل عندما يمثلون مثلا هذه الأشياء، الأشياء سود ولا تقول الأشياء أسود مثلا. إذن كان يستفاد من أنه نجسون عندما يقول أنما المشركون نجسون، هذا إشارة إلى صحة الحمل هنا، وبالتالي هذا النجس هو المقصود به النجاسة هذه الظاهرية، فالآية تؤكد النجاسة للمشركين. على هذا الأساس أثبتت هذا التفريع، وهو عدم جواز قربهم من المسجد الحرام، ما يجوز أن يقربون المسجد الحرام، هذا بالنسبة للمشركين. بالنسبة لدلالته على نجاسة أهل الكتاب، اعتبار أن أهل الكتاب هم قسم من المشركين بهذا اللحاظ، لأن الآيات القرآنية الأخرى تقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا إذن إلى هنا تحصل بأنه على هذا التقريب أن المشركين يعني نجس يعني أهل نجاسة، وكذلك أهل الكتاب بهذا التقريب يشملهم، لأن الآية أشارت إلى أنهم مشركين، فإذا كما هناك نفس النكتة لكونهم مشركين فهم نجس، هؤلاء لكونهم مشركين فهم نجسون يعني. لكن كما قلنا هذا إلى هنا، لكن نقول بأن هذا بلا إشكال نجس بهذا التقريب، إن نجس نجاسة مادية نجاسة بهذا المعنى، هذا لا يكون إلا إذا اعتبرنا أن المراد من النجس النجاسة هذه المادية القذارة المادية، واضح؟ أي على يعني هذا معذرة، هذا الاستدلال موقوف على ماذا؟ على ثبوت كون المراد من النجس والنجاسة الشرعية، أو لا فعلا في ذواتهم نجس، لا المقصود النجاسة بمعنى القذارة المعنوية. يعني الآن هذا جسم نجس، يعني لو كان في رطوبة ينجسني، مو هو المقصود منها النجاسة المعنوية. لاحظ، إذا عندنا نجاسة شرعية وعندنا نجاسة معنوية، لا، النجاسة الشرعية تعني أن هذا بدن أصلا نجس، ملابس نجس، لو يمليني برطوبة يجب علي أطهر بدني. النجاسة المعنوية لا، نجاسة الباطن، يعني هذا هو يعني يعيش حالة تخبط عقائدي وفكري وكذا وكذا، فنجس من هذا المعنى، لا أن بدنه نجس، لا طاهر بدنه، ما عنده مشكلة. مثل أهل الكتاب على رأي بعض العلماء أنه لا، بدنه طاهر، لا لمسني بنجس وما فيها إشكال، لكنه هو بذاته وين باطنه نجس وما إلى ذلك. على كل حال، إذن إذا دار الأمر بين أن الآية الشريفة تقصد نجس بهذا المعنى، معنى النجاسة المعنوية، أو تقصد النجاسة الاعتبارية الشرعية، يقول إذا جاء إلى هذا المعنى بأنه سوف يكون ماذا؟ سوف يكون عندنا شك وتعدد في الاحتمالات، وإذا تعلمون إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا تدل الآية الشريفة دلالة واضحة على مدعاهم بأن الكافر بدن نجس لأن معنويا وما إلى ذلك. هذا مضافا إلى أنه في بعض الشواهد تنفي النجاسة الشرعية الاعتبارية. لماذا؟ لأن بالنفس الآية إنما جاءت في مساق حصر حقيقة المشركين، قالت إنما المشركون ماذا؟ نجس، يعني حقيقتهم لا نشير إلى بدنهم وما إلى ذلك، النجاسة الاعتبارية الشرعية. وهذا إنما المشركون نجس إشارة إلى حقيقة، وهذا لا يتناسب مع النجاسة الاعتبارية، بل هو يقارب النجاسة المعنوية. وعلى هذا عندما الآية الشريفة عندما قالت ولا يقربون المسجد الحرام، النهي عن قربه من المسجد الحرام لا يتم إلا بناء على إرادة النجاسة الاعتبارية. معذرة، إن يعني منعهم من الدخول إلى المسجد الحرام لا يأتي إلا، يعني لا يتم بناء على إرادة النجاسة الاعتبارية، يعني كون نجس في بدنه، لأنه ما المانع أنه ما حدنا حرمة شرعية من إدخال النجاسة إذا ما كان تسري إلى المسجد. يقول مثلا لو فرضنا أنا خذ قارورة فيها دم وحطها في مخبأ يدخل بها المسجد، ما فيها إشكال إذا ما تلوث المسجد، ما فيها إشكال. يقول فرضا نفس الشيء لو حملنا الكافر على سرير وادخلناه مسجد الحرم الشريف، ما فيها إشكال، ما حد يستشكي من هذا. إذن التفريع الذي ذكر في الآية الشريفة لا يتناسب مع النجاسة الاعتبارية النجاسة الشرعية اللي تقصدونها، بل بالعكس تتناسب مع النجاسة المعنوية. هؤلاء نجس، عقائدهم باطل، لا يقربون المسجد الحرام، يعني كفرهم عبادتهم لغير الله لا يتناسب ودخولهم إين؟ المسجد الحرام. وهذا إذن الكلام كل الآية تشير النجاسة المعنوية، وبالتالي أصلا يصدون عن بيت الله لأنهم أبدانهم نجسة وكذا، بالتالي إذن مشركين ما نقدر نثبت نجاستهم بهذا المعنى فضلا عن أهل الكتاب. يأتي كأن إشكال وجواب في المقام. الإشكال يقول من المناسب مثلا الله سبحانه وتعالى بيّن النجاسة الشرعية، الله سبحانه وتعالى له أن يبين النجاسات الشرعية الاعتبارية، فكيف أنت تحمل على النجاسة المعنوية؟ الله مشرع فيهتم بالأمور الشرعية المرتبطة بالنجاسة والطهارة هذه وما إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى ما هو دار الآن يبين الحقيقة وأنه ذي حقيقتهم كذا وكذا، لأن ليس في مقامي في مقام هذا المعنى لكونه مشرع. فإذن الأصح والأقرب أن نحمل النجاسة والنجاسة الشرعية الاعتبارية. الجواب إن هذا يتم لو لم يفرع سبحانه عدم جواز دخول المسجد الحرام على تلك النجاسة. الله سبحانه وتعالى صحيح، لكن مشكلة الآية فرعت قالت لا يدخلون المسجد الحرام، لو ما قالت لا يدخلون المسجد الحرام يمكن حملها على النجاسة الشرعية الاعتبارية، نجاسة البدن يعني، لكن هذا الدليل، هذه نفس هذا التفريع كاشف عن أن النجاسة نجاسة معنوية. وهذا كما تقول الكافر مثلا، كما يقول الكافر سيء وقذر روحا وسلوكا وعقيدة فلا يحق له دخول المسجد، هذا كل متناسب هنا. أما يغسل النجاسة الاعتبارية ولا يدخلون، هذا بالعكس في تهافت وعدم تناغم وتناسب بين المعنيين. فإذا الآية ما يظهر منها أن المقصود بها النجاسة المعنوية وهي اللي تناسب عدم إدخالهم وقربهم من المسجد الحرام. إذن على هذا يتضح هذه الحقيقة بأنه واقعا لا يمكننا نحن أن نستدل على ماذا؟ على نجاسة الكافر فضلا عن المشرك فضلا عن أهل الكتاب من هذه الآية. نعم إذا هناك حكم كذا من آيات أخرى. هذا تمام الكلام إخوانين في الآية السابعة. الآية الثامنة ما عندنا فيها مطلب لأن سوف يأتينا، لكن هذه الحيثية حكم نتكلم عن نجاسة وطهارة، فجاء بهذه الآية اللي هو بعدين يقول بأنها راح تجينا إن شاء الله، يعني رقم التسلسل في الآيات حسب ما رقمها الماتن، آية 234 قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ينقل الشيخ الطائفي قدس الله نفسه الزكي في كتاب التبيان في تفسير القرآن يستدل على بهذه الآية على نجاسة الخمر، لأن قالت الآية: الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، بحمل هذا الرجس على هذا من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون، لأن الرجس هنا وصف من أوصاف النجاسة، يعني فالنجس يوصف بأنه ماذا؟ أنها أنه رجس، وتقول فاجتنبوه نجس وكذا وما إلى ذلك. هذا مضافا أن الآية دلت على وجوب اجتناب الخمر بشتى أشكاله، وهذا كأنه لازم للنجاسة. لكن هذا الاستدلال هل تام أو ليس بتام؟ نقول الكلام غير تام، لأن الرجس من قال لك بأنه يمكن حمله بمعنى النجاسة؟ خصوصا والآية ذكرت مصادق أخرى لا خير نجيسة مثل الأصنام الآن، الأزلام هذه السهام التي يعمل بها في قضية القمار، ما القمار لسبعة أقسام أو كذا يذكر في محله هناك. إذن الآية الشريفة كل ما تدل على وجوب الاجتناب وجوب الابتعال عن الخمر وليس فيها دلالة على نجاسة حتى الخمر. نعم إذا كنا جاسة في بحث آخر من أدلة أخرى، فعليه الآية المذكورة هذه الآية الشريفة، هذه الآية الشريفة تدل على وجوب الاجتناب ولكن لا تلازم النجاسة، وعلى هذا المعنى تكون الآية الشريفة ليست من آيات الأحكام. نعم إذا وجه ذكرها في آيات الأحكام هنا في هذا المقام طبعا، وتدنا في مقام آخر هو وجوب الاجتناب، واضح وجوب اجتناب الخمر أجلكم الله، وكما قلنا سيأتي هذا الحديث عنه في كتاب الأطعمة شبه لحرمة الخمر. لكن لو جئنا ونحن ورأي الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكي اللي حمل رجس بمعنى النجاسة، نعم في آيات أخرى مثلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه هم نحمل الرجس على النجاسة فيكون اللحم الخنزير نجس بهذا المعنى، والدم المسفوح والميتة وما إلى ذلك، وهذا هم بحث أين في محله كذلك. إذن أخواني لهنا تحصل بأن هذه الآية الشريفة ما فيها دلالة على المدعى لأنها من آيات النجاسة والطهارة من هذا المعنى، يعني ليس فيها دلالة حتى على نجاسة الخمر وما إلى ذلك. وأشرنا إن شاء الله يأتي البحث في محله إن شاء الله، يعني هذه الآية تأتي يعني لها موطن آخر في البحث الآتي. في حمد الله تقريبا الآن هذا تطوفنا معكم في آيات الطهارة اللي وأبحاث عديدة جدا وشيقة، يعني من بدأنا من هذا الكتاب من المقدمة وما إلى ذلك انتهينا بحمد الله في بحث الطهارة. إن شاء الله نوفق إخواني وإياكم في الإشارة إلى كتاب الصلاة، عندنا أبحاث هم شيقة في وجوب الصلاة، أهمية الصلاة، رب الأسرة والصلاة، أجزاء الصلاة، شرائطها من أحكام الصلاة، صلاة أخرى، هذه إن شاء الله تأتي تباعا في كتاب الصلاة، وكتاب هم يعني فيه أبحاث جليلة ولطيفة، يعني مو طويل يعني كتاب الصلاة بعد نفس الشيء، يعني حتى يمكن أقصر من كتاب الطهارة، في أبحاث شيقة ولطيفة إن شاء الله تأتينا تباعا. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.